بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك واجعلنا من أوليائك وأحبابك، يسر لنا الهدى واجعلنا من أهل التقوى، تمم علينا نعمتك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم زدنا مما يرضيك، وصرفنا عما لا يرضيك، واجعلنا من جندك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من علمه وعمله ودعوته وجهاده وحكمه، وأصلح أحوالنا كلها. اللهم قلب قلوبنا في مرضاتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن هذه الأمة، ويسر لها أسباب النصر والعز والتمكين، وافتح باب السلطان لعبادك المؤمنين، واصرف عنا سلطان الكافرين، لا تجعل لهم علينا سبيلا ولا سلطانا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قاعدة: لكل شيء أهل ووجه ومحل وحقيقة. لكل شيء، سواء كان علما أو غير علم، أهل. فليس كل الناس أهل لكل علم، وليس كل الناس أهلا لكل عمل. لكل شيء أهل ووجه، قد يكون على وجه مقبولا وعلى وجه غير مقبول. ومحل، أي موضع معين يستفاد منه فيه، أو يكون عندئذ قائما بالمراد منه. ولكل شيء أيضا حقيقة، فحينما تفعل الشيء وتخرجه عن مراده أخرجته عن حقيقته، وإن كان من حيث الظاهر يظن أنه يحمل حقيقته، لكنه حينما لم يكن مؤديا لنتيجته لا يكون على حقيقته. قدم الشيخ لهذه القاعدة ليفرع عليها في مسألة التزكية والتصوف: هل كل الناس أهل له، أم له أهل وله وجه معين وله حقيقة إن لم تحقق فلا يعد ذلك تصوفا ولا تزكية؟ فإذا نظرنا إلى هذه التزكية وما تتضمنه، أخرج الشيخ من خلالها كل من انتسب إلى التصوف وليس من أهله. فالذين يعترضوا على التصوف بسببهم هم أصلا عند أهل التصوف ليسوا من أهل التصوف، لأنهم ما أخذوه على حقيقته. وقد قلنا إن حقيقته التي نشأ بها هي أنه يرجع إلى الكتاب والسنة، ويراد منه تحقيق مقام الإحسان، ويراد منه التقرب إلى الله والصديقية والصدق مع الله سبحانه وتعالى وصدق التوجه إليه. قالوا: أهلية التصوف، طبعا يعني بهذا أهلية التزكية في درجاتها العليا، لكن كما قلنا جرى استعمال مصطلح التصوف، وعلى هذا جرى المؤلف. قال: وأهلية التصوف لذي توجه صادق، أو عارف محقق، أو محب مصدق، أو طالب منصف، أو عالم تقيده الحقائق، أو فقيه تقيده الاتساعات. هؤلاء الذين ينتفعون من التصوف، هؤلاء أهل له ويحملونه على وجهه. أهلية التصوف لذي توجه صادق، الإنسان يريد التقرب إلى الله تعالى، توجه إلى الله بصدق، ليس عنده غش، أو عارف محقق، عارف بالله، عارف بعقائده، محقق يطلب الصدق في ذلك، لا يأخذ أي شيء بغير تحقيق وبغير تأكد، ليس من الأغبياء ومن المسلمين بغير دليل. وهذا رد على صوفية أنفسهم ممن جعلوا منهج التصوف التسليم حتى سلموا للجهال وسلموا للأدعياء. قال: أو محب مصدق، قد يكون محبا يصدق ما يقوله الشيخ وما يقوله أهل الصلاح، لكن أيضا هذا ينتفع إذا كان أصلا بنى التصديق على حق، إذا بنى التصديق عن غير تحقيق. هكذا عد هؤلاء الصالحين ومشى على طريقهم، فما أدرك أنهم على باطل، فعندئذ يكون حبك وتعلقك بهم باطلا. فالمحب المصدق بعد أن يرى صدق هؤلاء وصلاحهم ويتأكد من ذلك، بعد ذلك يسلم له. أما إن سلم بدون دليل وبدون أصل، فهذا قد ينحرف ويبتعد ويظن نفسه على خير. طبعا ما سيذكره ممن لا يصلح للتصوف أو للتزكية يؤكد هذه المعاني التي نذكرها ويوضحها. قال: أو طالب منصف، واحد طالب للحق منصف. أما إذا كان إنسان بده يتعصب سينكر أشياء، سينكر مشايخ لمجرد أن شيخه لا يقبل ذلك أو لا يقبل هذا الرأي. فما دام الإنسان غير منصف يرد كثيرا من الأمور التي هي حق، وهذا نجده في الصوفية ونجده في السلفية وغيرهم. فنتيجة التعصب للمشايخ وللمنهج نجد الإنسان من الصوفية قد يجد الشيء في الكتاب والسنة، لكن لأن مشايخه لم يهتموا به لم يعطيه اهتماما. ونجد من السلفية من ينكر أشياء على الصوفية مع أن مستندهم فيها الكتاب والسنة، كإنكارهم مثلا على الاجتماع على الذكر، وله عدة أحاديث منها في البخاري ومسلم. فأي إنصاف عند هذا الإنسان الذي يرد الشيء لمجرد أنه أخذ به ناس أو جمع أو طريقة أو نحو ذلك؟ فالصادق مع الله مرجعه الكتاب والسنة، فهذا هو إنصافه. أما أن نتعصب لإمام، لشيخ، لمجتهد، لطريقة، لمنهج، لمذهب، لمعتقد من غير أن نتعصب لذات الحق، فهذا الذي يحرفنا. ولا يكاد يخلو إنسان من التعصب، وهذا مما يؤخرنا جميعا. إذا كنت صادقا فاطلب الحق الذي عند الله، لا يحملك حبك لشيخك أو لطريقتك أو منهجك، أو أنك عشت عليه 20 سنة أو 50 سنة يقول هسه بدي أغير عقيدتي يعني كانت غلط. إذا بان لك الحق فهو أحق أن يتبع. أي نعم. أو طالب منصف أو عالم تقيده الحقائق. العالم الذي ينشغل بعلمه عن النظر إلى الحقائق الكبرى في الوجود، حقائق وجود الله وحقائق صفاته وحقائق الآخرة وأمثال ذلك من الحقائق، إذا غفل عنها كان علمه في الأحكام لا في الله سبحانه وتعالى. ونحن مطالبون شرعا أن نتعرف على الله وأن نعرف أحكامه، فمطلوب العلم بالله والعلم بأحكام الله. فمن الناس من شغله العلم بأحكام الله عن العلم بالله، ومن الناس من شغله العلم بالله عن العلم بأحكام الله، وكلاهما نقص. أو فقيه تقيده الاتساعات، يعني الفقيه الذي على قولتهم بحنبلها، طبعا كمان هذه تهمة للحنابلة، ربما الحنابلة في بعض الأمور أوسع من غيرهم، لكن جرت هكذا لأن بعض الحنابلة في بعض العصور كانوا متعصبين من جهة العقائد فجرت مثلا فيها. وبعض الناس يقيد أشياء فيها توسع في الشرع، إما أن يكون أدلة الشرع وسعتها وأطلقتها، فبعض الفقهاء يقيدها بغير دليل قوي أو اجتهادا، أو تكون المسألة مما يحتمل الاختلاف فنحن نلغي هذا الاختلاف ونجمد على رأي واحد. فالفقيه الذي يجمد على رأي واحد ولا يرى سعة ولا يرى احتراما للمخالف، هذا أيضا لا يمكن أن يسلك، لأنه في بعض الحالات أو في بعض المسائل لابد لك أن يعني تسعى بصدرك وبعلمك الآخرين. أنت يمكن أن تحمل نفسك على رأي معين، لكن أن تحمل الناس من حولك فلا تداري ما تراه من إخوانك لا يمكن أن تعيش معه. حينما ترى في شيخك وهو صالح في ظاهره يأخذ رأيا في الفقه مخالفا للذي أنت عليه، إذا كنت لست من أهل الاتساعات لا يمكن أن تقبله شيخ، تترك الشيخ، وتركك له ليس بحجة شرعية. ما دمت تنتفع منه في جانب الصلاح والموعظة والتربية فيجب أن تداري الخلاف فيما بينك وبينه. أما مجرد ما خالفك في رأي فقهي يحتمل الخلاف، ما نقول من الأمور المتفق عليها، يحتمل الخلاف والاجتهاد، فعندئذ لا بد أن يراعي الإنسان ذلك. وكم من تلميذ تتلمذ على شيخ وهو يخالفه في عشرات المسائل، بل قد روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: إن من شيوخي من أستسقي الله به ولا أقبل حديثه، يعني بيعتبره في رواية الحديث مش متقن غير ضابط. فلما يقعد في مجلسه بجوز الشيخ بيروي 20 حديث وهو يراها ضعيفة أو موضوعة، ومع ذلك يحضر عنده وبيستفيد من حاله، وقد يسأل الله به، يعني يتوسل إلى الله به ليمطر الناس ونحو ذلك. إن من شيوخي من أستسقي الله به ولا أقبل حديثه. ولولا ذلك لما تتلمذنا على شيخ ولا انتفعنا من شيخ. فإننا نحضر أحيانا عند بعض المشايخ نسمع منهم أحاديث موضوعة واستنتاجات وأشياء لا نقبلها، لكن نأخذ ما ينفعنا ونسكت عن ذلك. إذا كان الشيء لا يسكت عنه عندئذ لا بد مع الأدب أن يبين الإنسان وجه الحق. أو فقيه تقيده للاتساعات، هؤلاء ممن لهم أهلية للتزكية والتصوف. قال: لا متحامل بالجهل، يتحامل لكن ما عنده علم، مثل اللي بنشوفهم اليوم التزم من يومين ولا من شهر ويجي بده نتيجة أنه التزم على يد ناس معينين بده يعارض الدنيا كلها. شيخك ما عارض الدنيا كلها، يصير بتلاقيه متحامل على الآخرين بتعصب لكن ليس عنده علم. لو تحامل شيخه بتحامل بدليل أو بشبهة دليل أو بشيء مختلف فيه أو نتيجة تصحيح حديث أو نحو، لكن هذا يتحامل وهو جاهل. وهذا كثير من الناس تركوا التزكية رغم أنها جزء من الدين في أصلها لتحاملهم على من حملوا التزكية، رغم أن الأشياء التي ترد يمكنك أن تردها وتقبل ما هو يرجع إلى الكتاب والسنة، لكن التحامل جعل بعض الناس ينفر من كل علم التزكية. ونحن يعني يجب أن نكون منصفين، ومن الإنصاف أن نقول الصوفية بكثير من أفعالهم نفروا الناس من كل علم التزكية، لكن هل هذا يكون مبررا للذي نفر عند الله؟ ليس مبررا. أنت واجبك إذا شيء في التصوف وافق الكتاب والسنة أن تقبله، أما أنفر منه لأنه عند الصوفية ولا أحترم كون بعضه في الكتاب والسنة هذا غير مقبول عند الله. فهذا التحامل الجاهل وغير الصادق. لا متحامل بالجهل أو مستظهر بالدعوة. واحد يطلب الظهور من خلال الدعاوة، يعني بده يشوف حاله أنه فهمان وعنده علوم الحقائق، بيتكلم كلام لا يدركه كثير من الناس، ويتكلم بكلام الأئمة الأعلام. مرة زرنا واحد كان يدعي المهدوية، وعلى أساس بده يظهر سنة 97، راحت 97 وما ظهر. فطبعا يعني تشعر فيه يعني الكذب أو الانحراف من بعض تصرفاته. فالمهم رحنا نزوره احنا وشيخنا الشيخ علي الله يرحمه. طبعا احنا شاعرين انه في كذب، لكن من باب يعني الواحد من باب الانصاف اسمع ايش عند الاخرين. فالمهم تكلم بكلام من المعارف والعلوم، يقول وهذا لم يقله احد من قبلي فتح الله علي به. كنت سبحان الله في نفس اليوم قاعد في مكتبة الجامعة الأردنية وبدر من كتاب للغزالي في نفس المعلومة. ففي ناس بحب الدعوة، بحب يشوف حاله يظهر أمام الناس، هذا ما ينتفع من التصوف لعدم صدقه. الصادق مع الله ذليل لله، لا يرى نفسه، يتواضع لله ولعباد الله. أو مجازف في النظر، يعني حتى في أمور العقائد والتفكر يجازف فيها، ما بيبنيها على منطق سليم. فهذا أيضا يمكن أن يخرج لك بما يسميه حقائق، وهي إيش؟ عين الباطل والعياذ بالله. أو عاميا غبي، لأنه هذا بيتبع على الحق والباطل، فهذا كمان لا يصلح لأن يكون سالكا في طريق التزكية. وإن كان المطلوب أن نسعى إلى تزكيته بالقدر المقدور عليه. أو طالب معرض، طالب لكن عنده إيش؟ إعراض، يعني متخذ قرار قبل ما يشوفك، يعني هو نوع من التعصب، مجرد أنه أنت تجي على الشيخ وأنت يعني متشكك في الشيخ مش هتستفيد منه، حتى لو كان الشيخ عنده بعض أخطاء تجي وأنت مشغل عقلك وفهمك وعلمك، هاي صح وهاي غلط، هاي والله توافق الحق أخذها، توافق الباطل أتركها، لا أعرف صحتها من بطلانها أتوقف. شغلة صعبة. هذا هو المنهج الذي يكون عند الصادقين. حتى تستبين لي هذا ألغي التوقف إلى ما بان لي. فحينما يأتي الإنسان إلى شيخ ما وهو متخذ يعني وجهة معينة أو قرار معين لا ينتفع منه ولو تكلم الحق، والأصل في المؤمن أنه طالب حكمة وطالب حق. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها التقطها. يعني نفرض واحد من أئمة الكفر خطب خطبة ذكر فيها حكمة أو مثل معناه صحيح سليم، أساويها غلط لأنها طلعت من تم فلان ولا أستفيد منها؟ ما بستفيد منها ما دمت قد أرجعتها إلى الدليل وتحررت من صحتها، تأكدت وحررت صحتها، فعندئذ أستفيد منها. فشرط طالب العلم وكذلك طالب التزكية أن يكون متواضعا في نفسه. حتى لو لم تكن متواضعا للشخص لسوء فيه أو لباطل فيه أو حتى لكفر فيه، تتواضع للحق الذي قد يخرج من فيه، تتواضع للحق الذي قد يخرج من فيه. فإذا كان صالحا فمن باب أولى أن تكون متواضعا أيضا له مع تواضعك للحق الذي يخرج منه. لذلك جعل الله تعالى شرط طلب العلم أو شرطي طلب العلم في قوله تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. فإذا إنسان عنده رغبة يستفيد، وهو يخشى عنده تواضع، عنده ذلة، عنده رغبة في معرفة الحق، يخاف أن يفوته، يخاف أن يقع في الباطل فيطلب هذا الخير. أما إنسان لا يسعى إلى الحق ولا يتواضع للحق لا يستفيد. يشبهه العلماء بالجبل، المي لما بتنزل مية المطر تبقى على رأس الجبل ولا تنزل على الوادي؟ فإن كنت واديا منخفضا في نفسك عندئذ يجتمع الماء لك، فأنت تنتفع من كل شيء، حتى المعلومة الباطلة تذكرك بما يقابلها من معلومة من الحق فتنتفع بها. وإن كنت مستويا يعني مليان وناضج فلن تكون إلا متواضعا. أيضا شبه العلماء ذلك بحبة التين، لما تكون مستوية إيش بتكون؟ ميلي راسها على الشجرة هيك، ولما تكون لساتها عجرة واقف على راسها معطط. فكذلك كلما ازداد الإنسان علما كلما زاد تواضعه. ابن حجر بيقول أول ما طلبنا العلم ظننا أنفسنا صرنا علماء وأحط بالعلم. قال فلما ازددنا من العلم وازددنا من العلم رأينا أننا لا نسوى قطرة في بحر. وهكذا بصير لما أنت بتجي بتاخذ معلومتين من شيخ بتظن أنك حصلت كل العلم، فاهم كل العلم، لكن لما بتعرف شو أدلة هذا الشيخ وشو طريقة استدلاله وشو كذا وكذا وكذا وخلاف العلماء في هذا وأنه في دليل يعارضه وكذا، بصير الدليل اللي عند التلميذ اللي بظنه دليل يقيني ومرجحه 100% بصير بكون أصلا عند الشيخ بجوز مرجح بنسبة 51%. ففي رأي ثاني قوي جدا وصحيح، لكن عند التعارض غلب عند الشيخ أنه هذا أقوى من هذا بدرجة بسيطة فرجحه، لكن حينما يرجحه للتلميذ ما بيقول له كل شيء عنده، بيعطيه النتيجة اللي هو يراها راجحة، فالتلميذ بيأخذها وكأنها مسلمة وبصير بده يقاتل العالم عليها، واللي بيخالف كأنه فعل جريمة، لكن العالم نفسه متواضع فيها محتمل للآخرين ومحترم لهم على خلافهم له. أو طالب معرض أو مصمم على تقليد أكابر من عرف في الجملة، والله أعلم. وهذا يعني ليس فقط الكلام فيه عن غير أهل التصوف، حتى نفس أهل التصوف لما يكون لك شيخ وأنت مقتنع فيه قد تستفيد من شيخ آخر ترفض الانتفاع منه بسبب إيش؟ تقليدك لمشايخك، أنه خلص أنا مشايخي بيكفوني. يا أخي حتى لو بيكفوك بحد ذاتهم، لكن إذا صح لك تستفيد عبارتين حرام، أم هذا خير تستفيده؟ وكذلك الإنسان حينما يقلد شيخا من الشيوخ أو منهجا من المناهج فإذا أغلق نفسه عليه فقد قيد نفسه عن الخير. وهذا ترى موجود عند كل الناس، تلاقي الإخواني مجمد راسه على الإخوانية ومنهجها، الصوفي مجمد راسه على الصوفية، السلفي مجمد راسه على السلف. حينما تتسع أنت بآفاق وتنظر إلى الجميع أنه يمكن أن يصيب ويخطئ وتجعل مردك الكتاب والسنة، عندئذ تسع الجميع وتستفيد من الجميع ويمكن أن ترد على الجميع إلا على الكتاب والسنة. لكن حينما تلزم نفسك بمنهج أنت قيدت نفسك بلا مقيد، أنت قيدت بالكتاب والسنة لم تقيد بغير ذلك، تجي أنت تقيد نفسك بمنهج فلان أو فلان أنت أضعت الخير عن نفسك. فهذا التقليد الذي ذمه الله تعالى قد جعلناه وسيلة وجعلناه طريقة لنا جميعا على اختلاف الطرائق، هذا خطأ. لذلك الوالد الله يرحمه كان يقول ما المانع من أن أكون سلفيا وإخوانيا وصوفيا وتبليغيا، أخذ الخير الذي وافق الكتاب والسنة عند هؤلاء والخير الذي وافق عند هؤلاء وعند هؤلاء وعند هؤلاء، شو المانع؟ وفي ناس هنا في ناس موجودين هنا اللي بيروح الصوفية بيستفيد منهم جانب، بيروح على السلفية بيستفيد منهم جانب، بروح على الإخوان بيستفيد منهم جانب، بيتعاون معهم في جانب، بيمشي على طريقة التبليغ وبيأدي دوره. شو المانع؟ فحينما تقيد نفسك أنت تمنع نفسك من كثير من الخير. قال: أو مصمم على تقليد أكابر من عرف في الجملة. وهذا التقليد والتصميم على التقليد ناتج عن وهم في العقول. هذا الوهم أنه يظن أن ما اهتدى إليه هو هداية الله. فكل واحد شو بيقول لك؟ وقد شرح الله صدري لهذا الطريق ولهذه الجماعة. طب ما الثاني بيقول وقد شرح الله صدري لهذه الجماعة، وانت شايف الجماعة الثانية باطلة، فكيف شرح الله صدره؟ وهذاك شرح الله صدره، فكيف انت شرح الله صدره؟ اذا واحد فيكم كذاب او الاثنين صح. فشرح هذا لجانب وهذا لجانب، مع كون الثاني ليس باطلة، وإنما هذا ينفعك أنت وأنت تستفيد منه وتؤدي فيه دورا، وهذا يؤدي في ذاك دور، لكن مش باطل. فننسب إلى الله انشراح أنفسنا ننسبه إلى الله، نفسك اللي انشرحت، فلا تدعي أن هذا الانشراح جاءك من الله، بل هو انشراح نفسك. وكل واحد مرتاح لمشايخه ومرتاح لمنهجه وطريقته. فلذلك إن كنت صادقا تبقى تبحث وتبقى تستفيد من الجميع، مشايخ وعلماء ومناهج واتجاهات وحركات، لأن القيد الذي تقيد به نفسك هو فقط الكتاب والسنة. والكتاب والسنة كما تعلم فيها آيات تحتمل عددا من الاستدلالات، تحتمل الخلاف، وعندك أحاديث كثيرة تحتمل أيضا اختلاف في الفهم، وتحتمل أيضا اختلاف في التصحيح والتضعيف، إلى أسباب أخرى من أسباب الخلاف وهي كثيرة. ومن الرسائل الطيبة في أسباب الخلاف والتي يا ليت السلفية يلتزمون بها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. للشيخ ابن تيمية رحمه، فيبين فيها أن هناك أسباب تقتضي هذا الخلاف، فليسوا بملامين في النهاية إذا أنت رجحت شيء، لكن الآخر أيضا عنده شيء. قال: والله أعلم. قاعدة: شرف الشيء إما أن يكون بذاته فيتجرد طلبه لذاته، وإما أن يكون لمنفعته فيطلب من حيث يتوصل منه إليها به، وإما أن يكون لمتعلقه فتكون الفائدة في الوصلة بمتعلقه. عادة أصحاب العلوم سابقا كانوا في بداية كل علم يبينوا فائدة هذا العلم وشرف هذا العلم وفضله على غيره ومن الذي وضعه إلى غير ذلك. إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد يعني التعريف، والموضوع بأي شيء يتعلق، ثم الثمرة إيش بعدين؟ ونسبة وفضله والواضع إلى ماذا ينتسب ومن وضعه وفضل هذا العلم. نسبة أي يعني نسبته بين العلوم، يعني قد يكون له فضل لكن لا يلغي أفضال العلوم الأخرى بل يتكامل معه. أيوة، نسبة وفضله والواضع. الاسم والاسم الاستمداد حكم الشارع. الاسم اسم هذا العلم والمصطلحات التي تطلق عليه. الاستمداد من أين استمداده واستنباطه؟ حكم الشارع في هذا العلم، واجب فرض مندوب مكمل إلى غير ذلك. إيش فعلها؟ مسائل، والبعض من بعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرع. يعني الذي عرف كل هذه المسائل عن العلم فقد حاز كمالها، وبعضهم اكتفي ببيان بعضها دون بعض. مسائل أي المسائل التي تدخل في هذا العلم بتفاصيله. فعادة العلماء يبينون هذه المسائل، ومن هنا الشيخ تكلم عن اسم التصوف وحقيقته وفضله وشرفه إلى غير ذلك. فهنا يقول شرف الشيء إما أن يكون بذاته فيتجرد طلبه لذاته، وإما أن يكون لمنفعته، وإما أن يكون لمتعلقه. العلوم منها ما هو مطلوب لذاته، يعني مجرد أن تعلم المعلومة هي أمر شرعي مطلوب، ومنها مش المقصود المعلومة، المقصود التوصل من خلال المعلومة إلى العمل، لكن لا يمكن الوصول إلى العمل إلا بوجود المعلومة، فأنت مضطر للمعلومة وصار لها شرف باعتبار النتيجة والعمل. فمثلا في العقائد أكثر العقائد مطلوبات لذاتها، يعني لازم تعرف أن من وصف الله كذا وكذا، وأن الآخرة كذلك، وأن الأنبياء كذا، وأن الملائكة موجودون وأعمالهم كذا وكذا. مجرد علم الشيء هو مطلوب، فعندئذ هذا العلم مطلوب لذاته، بينما علم الفقه أكثره مطلوب للعمل به. فأنت ليش تتعلم أحكام الصلاة؟ يعني إذا تعلمت أحكام الصلاة وما صليت تستفيد شيء؟ ما تستفيد شيء، فهو مطلوب لنتيجته أو للعمل به، أو مطلوب لمتعلقه، أي من نظر إلى الشيء الذي له به علاقة. علوم الدنيا كذلك فيها نفس الأحكام، العلوم الدنيوية التي تقيم بها القوة والجهاد في سبيل الله ليست مقصودة لذاتها، يعني هل يجب عليك أن تصنع دبابة بذاتها أو تتعلم كيف تصنع الدبابة، أم المقصود وجود القوة التي تدفع بها العدو وتستطيع أن تقاتل بها العدو. لو افترضنا المسلمين اليوم صار عندهم دولة وما صنعوا دبابة، لكن صنعوا حاجة ثانية تنوب عنها وتدافع ضد الدبابة، عاد في حاجة للدبابة مش مقصودة لذاتها، لكن إن لم نستطع حرب العدو إلا بها صارت واجبا بذاتها، لكن لا لذاتها وإنما لنتيجتها. وبعض العلوم شرفها بسبب تعلقها بنصرة الإسلام، وبعض العلوم شرفها لأنها متعلقة بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فكل علم له شرفه، علم التفسير له شرفه لارتباطه بالقرآن، علم الحديث له شرفه لارتباطه بالسنة، فبحسب المتعلق يزداد شرف العلم أو يقل. لذلك أهل علم العقيدة يقول لك علمنا أعظم علم لأنه يتعلق بمعرفة الله، المفسرين يقولوا علمنا أعظم علم لأنه بكلام الله، أهل الحديث يقولوا علمنا أعظم علم لأنه لولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا فهمت قرآنا ولا عرفت ربا، وهكذا كل أهل علم يفضلون علمهم، لكن كلها ذات فضل وتتفاوت وكل يؤدي غرضه. فأهل التصوف نفس الشيء، يقول علمنا أعظم علم لأنه يؤدي إلى معرفة الله وإلى القيام بحق الله، فأنت لا تكون قد أعطيت علم العقيدة محله إلا مع تزكية، ولا تستطيع أن تقوم بأحكام الشريعة وأحكام الفقه إلا أن تكون عندك تزكية تدفعك إلى القيام بهذه الأحكام. فصار هذا العلم ذا شرف لتعلقه بالله وبمعرفة الله، وأيضا لأنه يدفع العبد إلى الانتفاع من الفقه وسائر العلوم. قال وإما أن يكون شرف الشيء لمنفعته فيطلب من حيث يتوصل منه إليها به، فإذا كان كعلم الفقه منفعته في أنه يتوصل به إلى العمل بهذه الأحكام فيطلب هذا العلم يتوصل به إلى القيام بالأحكام، وإما أن يكون لمتعلقه فتكون الفائدة في الوصلة بمتعلقه، يعني مش مقصود لذاته وإنما لما يؤدي من الوصول أو القرب من متعلقه. قال فمن ثم قيل علم بلا عمل وسيلة بلا غاية، وهذا ينطبق على علم الفقه، وإلا علم العقيدة هو ذات العلم به مطلوب، لكن ينضاف إلى العلم به في الإيمان أنه لا بد من الإذعان والتسليم. يعني بعض العلماء فسروا الإيمان بأنه التصديق، وبعضهم زادوا عليه الإذعان والخضوع والتسليم والإقرار، وهذا سليم لأنه في كثير من الكفار يعرفون الحق ومصدقون به في أنفسهم، لكن جحدوا به في الظاهر، والآيات تدل على هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن في يقين عندهم بالحق، تصديق إلى حد اليقين، ومع ذلك في الظاهر جحدوا به ظلما وعلوا. فهذا الجحود يخرجهم عن دائرة الإيمان رغم وجود اليقين في الشيء في أنفسهم. لذلك رجح أن يكون الإيمان تصديق وإذعان. الإذعان يعني الاستسلام والخضوع والاعتراف والإقرار. فقوله هنا علم بلا عمل، وسيلة بلا غاية، في العلوم التي يقصد بها العلم لا لذاته وإنما للتوصل إلى غيره. وعمل بلا علم جناية، أيضا هذا يتعلق بالفقه. عمل بلا علم، أنت تصلي وأنت لا تعرف كيف هي الصلاة، بدك تخترع وتبتدع تغلط، فهذا جناية، تقع في باطل ولا تدري ما هو الحق، لأنه كما قرر من قبل يجب أن يكون عملنا بمراد الله على وفق مراد الله ووفق أحكامه. قال والعقل أفضل من علم به، والعقل أفضل من علم بالله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة ليبين لنا ما هي أهمية علم التزكية والتصوف. قال والعقل أفضل من علم به، أي من علم بالله، أو أفضل من علم به، أي ما يتوصل به إلى العلم. والعلم به تعالى أفضل العلوم، لأنه أجل العلوم، أجل المعلومات هو الله سبحانه وتعالى، أجل شيء تعرفه هو الله سبحانه. فالعلم الذي يوصلك إلى معرفة الجليل جليل لأجل ذلك. وعلم يراد لذاته أفضل لكون خاصيته في ذاته، كعلم الهيبة والأنس ونحو ذلك. وهذا جزء من علم التزكية وعلم التصوف، أن تصل إلى أن تكون خائفا من الله، تهاب الله، تستأنس بالله، ترجو الله، تحب الله، تتوكل على الله، ترضى عن الله وأفعاله، تتوب إلى الله، تخلص لله، كل هذا من علم التزكية. فلما كانت هذه الأمور مطلوبة لذاتها وأيضا كلها تعلق بالله، احنا شنقول الإخلاص لله، الرضا عن الله، الحب لله، التوكل على الله، كلها ايش؟ مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. فكان هذا العلم له فضله من هذا الباب. قال فمن لم تظهر له نتيجة علمه في عمله فعلمه عليه لا له. وحتى علم العقيدة إذا لم تظهر ثمرته في التزكية، إذا عندئذ يكون عليك لا لك. جاء تقول الله موجود وسميع بصير ثم تعصي بين يديه، معناته أنت مش قايلها صح. فعلم التزكية هو الذي يجعل علم العقيدة في محله الصحيح، فصار له شرف على علم العقيدة من هذا الباب. وإن كان أيضا نقول علم العقيدة له شرف على علم التزكية، إذ لولا الاعتقاد الحق لما توصلت إلى تزكية أصلا، ولن يقوم لك توجه سليم إلا عن معرفة حقائق وهي العقائد. فمن لم تظهر له نتيجة علمه في عمله فعلمه عليه لا له، وربما شهد بخروجه. أنا أراجع بعض القواعد في الكتاب في النسخة التي عند الشيخ، فأنا عندي نهاية القاعدة إلى هنا، لكن عندك فيها زيادة، وأحيانا استشكل بعض الكلمات فأراجع النسخة الثانية أجد فيها أحيانا اختلاف كلمة أو زيادة عبارة توضح. ففي النسخة الثانية يقول وربما شهد بخروجه، يعني علمه الذي لم يعمل به يشهد بخروجه عما هو مطلوب أو عن الحق أو خروجه عن العلم نفسه. قال وربما شهد بخروجه إن كان علمه مشروطا بعمله. إذا كان هذا العلم نفسه يشترط عليك العمل حتى تستفيد، فعندئذ ولم تعمل به فعلمك نفسك يقول لك إنك أنت لم تنتفع وأنت خارج عن الصواب في ذلك. ولو في باب كماله، يعني مثل أحكام السنة، أنت لما تدرس فقه يقول لك هي واجبات يجب أن تعملها وهذه سنن، فأنت لما تترك السنن والعلم نفسه بيقول لك أنه هذه سنن ومندوحة ومندوبة وفيها أجر، تجي بتتركها، تركت جانبا من الخير وقضيت من خلال علمك على نفسك بخروجك عن هذا الخير ولو كان مندوبا، فالعاقل لا يضيع مثل هذا الذي فيه الخير. بعض الناس لما يكون عامي تلاقيه مهتم بالسنن وبالفرائض والواجبات والكل مع بعضه، لما يدرس فقه بدل ما يزداد تعلق بها يقول لك يا أخي سنة، صارت كلمة سنة عنده، يعني إنه ما دام مش واجب لا يجب عليه أن يقوم بالأمر. طب ما دام عم تقول سنة معناته مندوبة فيها خير، ليش تتركها؟ لذلك كان يقولنا جدي الله يرحمه، قال واحد كان هيك شاب طيب وصالح ويروح مع أبوه على المسجد ويحافظ على السنن ويصوم اثنين وخميس ويحاول يقوم الليل يصلي السنن الرواتب ويصلي في الجامع، فوالده يعني أنس به خيرا وعلما فأرسله إلى الأزهر، فلما رجع عالما يتهاون في صلاة المسجد يتهاون في السنن الرواتب ما يصومش اثنين وخميس، قال له يا ابني احنا بعتناك تتعلم مش أن تزداد من خير، رجع روح المؤدب بعته إلى المربي سنتين، قال له روح تعلم هنيك الأدب التربية، العلم لحاله ما بينفع. فلا بد أن يهتم الإنسان حتى بكمال العلم الذي يقضي به هذا العلم من خلال العمل. قال فافهم وتأمل ذلك. قاعدة، فائدة الشيء ما قصد له وجوده، تظهر فائدة الشيء من النتيجة التي تنتج عنه أو عن السبب الذي يدفع إلى طلب هذا الشيء، لماذا أوجد هذا الشيء وما الذي قصد منه، ما هدفه، هو الذي يبين لك فائدة هذا الشيء. وفائدته حقيقته في ابتدائه أو انتهائه أو فيهما، يعني ابتداء أنت لما تصنع حاجة تخترعها في حاجة معينة دفعتك إلى أن تخترعها، في حاجة ما أنت اخترعتها لكن موجودة تؤدي إلى فائدة كذا وتعطي نتيجة كذا، فأيضا هي لها فائدة تعرف من هدفها ونتيجتها، فإما في الابتداء وإما في الانتهاء بالنظر إلى حقيقته في الابتداء أو الانتهاء أو فيهما تظهر فائدة الشيء. قال كالتصوف علم قصد لإصلاح القلوب وإفرادها لله عما سواه. قال الله تعالى ذاكرا قول المؤمنين إنا لله، إنا لله، ومن جملة ذلك قلبك لله وجوارحك لله وعقلك لله وتفكيرك لله، كل شيء فيك لله وأنت مملوك لله، ويجب أن تجعل كل شيء لله، أنت من حيث الملك لله لكن أيضا من حيث الحكم يجب أن تجعل كل شيء فيك لله. فعلم التصوف وعلم التزكية يقصد منه أن تجعل نفسك لله وقلبك لله، ما يكون في خواطر في قلبك إلا الله وإلا مراد الله سبحانه وتعالى. فمن ها هنا كانت فائدة هذا العلم، لأنه يقصد منه إصلاح القلوب وإفرادها لله سبحانه وتعالى. وكالفقه لإصلاح العمل، علم قصد به إصلاح العمل حتى يكون عملك على مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو صلاح العمل أن يكون على مراد الله وعلى حكم الله الذي أنزله. كالفقه لإصلاح العمل وحفظ النظام، لأنه من مقصود الفقه ليس أن تصلح عملك أنت فحسب، بل أن يكون عمل الأمة جميعا، فهو فقه دولة بالإضافة إلى أنه فقه أفراد. فمن خلال إقامة كثير من الأحكام تحفظ نظام الأمة ونظام الدولة. فعلم الفقه كثير من الأحكام فيه ليست فردية، وإنما هي للمجتمع كله، مثل إقامة الحدود، مثل بعض الأشياء المتعلقة بالتعامل مع الكافرين، مع الدول الأخرى، مع إقامة النظام والعدل بالنسبة لما يستحقه الناس وما يؤخذ من الناس إلى غير ذلك. وسيأتي الإشارة إلى هذا بشيء من التفصيل في بعض القواعد فيما بعد إن شاء الله. الفقه لإصلاح العمل وحفظ النظام وظهور الحكمة بالأحكام. الحكمة من الأحكام أن الله ابتلانا لينظر كيف تعملون. فإذا نظرنا إلى أن الله تعالى يقضي ما يشاء، وبحجة هذا النظر قلنا يعني إحنا شو نقدر نساوي، إحنا عبيد يسيرون كيف شاء بنظرة الجبرية، عندئذ نلغي الحكمة من الأحكام. ما دام الله تعالى وضع عليك أحكام، إذا معنى ذلك أنه أسند إليك أنت العمل، أنت لم تعمل خارج مشيئته وقدرته، لكن هو جعل الأمر إليك فصار لك مشيئة ولك عمل. وإن كنت تستمد حينما تشاء تستمد منه، وحينما تقدر بقدرته، لكن هذا لا يلغي قدرتك، وإلا فعلى ما يحاسبك إذا كان الأمر كله بجبر منه وإرادة منه من غير أن يجعل لك إرادة. هو أراد أن تريد وجعل لك الإرادة، قال لك أعمل الخير أو الشر، وهديناه النجدين، أعطاك القدرة على أن تختار هذا أو هذا. فلا يظهر حكمة من تنزيل الأحكام وبعث الرسل إلا أن يطلب من الإنسان القيام بهذه الأحكام. ففائدة علم الفقه إصلاح العمل وحفظ النظام وظهور الحكمة بالأحكام. وكالأصول فهو علم قصد به تحقيق المقدمات بالبرهان وتحلية الإيمان بالإيقان. علم الأصول اللي بيقصد فيه العقائد، ويلتحق به علم المنطق عند بعضهم، لتحقيق المقدمات بالبرهان، حتى يكون ما تعتقده من الحق مبني على إيش؟ على دليل، على برهان وحجة، وليس مجرد دعوة أو تقليد. وعندئذ ما تؤمن به من هذه العقائد يكون بالنسبة لك يقينا لا شك فيه ولا تردد، بخلاف الذي أخذ الاعتقاد عن تقليد في أي لحظة يمكن أن يتشكك في أشياء. فلذلك قال العلماء: وإن صح الاعتقاد مع التقليد إن وافق الحق، لكنه يكون آثما إن لم يعرف دليله وحجته، يكون آثما. سبب هذا الإثم أن الإنسان حينما يعتقد الحق لكن من غير أن يعرف دليله يمكن أن يشكك فيه، يمكن الشيطان في آخر لحظة من حياته في لحظة النزع يجي يثير لك شبهة، تثير عندك تشككا، وإذا بك تموت وأنت تشك بالله أو ببعض صفاته أو ببعض الحق. لذلك فرض على كل مسلم أن يعرف حجة عقائده. لنقول حجة عقائده مش يعني شيء صعب، لما دخل علم المنطق وبعض التعبيرات الصعبة صرنا نستصعب هذه العلوم، لكن هي حجج بسيطة وسهلة وقريبة إلى الذهن. يعني مثلا من أدلة عدم ألوهية عيسى عليه السلام، يقول الله تعالى: كان يأكلان الطعام. حجة بدك أعظم من هذه الحجة؟ ما دام هو محتاج للأكل والشرب لا يمكن أن يكون إله، انتهى الأمر. مثل قوله تعالى أيضا في إثبات وحدانيته: ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم جاءك بالدليل، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان هناك إله آخر فإما أن يكون هذا الإله مثل هذا الإله أو أقوى منه، إن كان أقوى منه لا يأخذ كل شيء ويغلبه فبصير هو الإله وبطل في إله ثالث، وإن كانوا مثل بعض فهذا عاجز وهذا عاجز، إذن لا هذا إله ولا هذا إله، إذا مش ممكن يكون في إلهين ولا ربين، رب واحد وإله واحد. كذلك قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو وجد أكثر من واحد يصير اضطراب في هذا الكون، كل واحد يشد الحبل تجاهه، فعدم فساد الكون وانتظامه واستقراره هذا دال على أن المتصرف فيه واحد. العالم اللي بيكون فيه دولتين عظمى تلاقي كل واحدة بتشد تجاهه، تصير حروب عالمية وغيره، وإذا واحدة منهم غلبت على الثانية صار في دولة عظمى واحدة فبيستقر الأمر لها. كذلك مثلا تجد أدلة القرآن سهلة ومنطقية مثل هذه التي ذكرناها وغيرها كثير، منها مثلا لما بيحتج الكافرين على الله تعالى في سورة الأنعام بيقول وقالوا لو شاء الله ما عبدناه،
وقال
الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. إيش كان جواب الله تعالى عليهم؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. رد عليهم بنفس عبارتهم، يعني مش هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من شيء، قالهم ما دام الله تعالى لو شاء لم تشركوا كيف ممكن هو يقبل أن تشركوا هو يريد عدم شرككم، فعندئذ إذا أمكن أن تشركوا ولم يخرجكم من الشرك معنى ذلك أنه جعل الإرادة لكم، فمعنى هذا أنكم أنتم الذين اخترتم الشرك. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم، فما دام هو قادر على أن يهديكم ولم يشأ ذلك فقد جعل المشيئة لكم، فأنتم الذين اخترتم الشرك وليس هو. لو كان هو يريد أن يعاملكم بمشيئته المطلقة وأنه يلزمكم بمشيئته هو لهداكم، فإذ كان قادرا على ذلك ولم يفعل فهو قد جعل الأمر إليكم، فإذ لم تهتدوا فعليكم الحجة أنكم أنتم المبطلون. هكذا أدلة القرآن كلها كلمتين، كذلك الأدلة في علم العقائد كلها كلمتين، خمس كلمات، عبارة عبارتين، الدليل على قدم الله، على بقاء الله، على وجود الله، على عدم مشابهته لخلقه، إلى غير ذلك، على غناه، على قدرته، على إرادته، على علمه، وسائر أسمائه وصفاته، كل ذلك أدلة ليست صعبة، يدركها أي عقل. نعلمها للأطفال اللي عمرهم زي ابني هذا عمره 10 سنين واضح عنده، قد يعجز عن التعبير عنها لكن واضح المعنى عنده، وهذا كافي في الاعتقاد، لا يشترط أن تقدر التعبير عليه، لكن لو سئلت هو كذا يقدر أن يقول نعم أو لا. قال وكالأصول لتحقيق المقدمات بالبرهان وتحلية الإيمان بالإيقان، وكالطب ففائدته لحفظ الأبدان، لحفظ الأبدان يعني ليبقى الإنسان بصحته في بدنه، وكالنحو لإصلاح اللسان إلى غير ذلك فافهم. فهنا أشار إلى أن كل علم له فائدة، وقد أشار من قبل أن كل علم بحسب فائدته يزداد شرفه، ففائدة علم التزكية أنه يقصد لإصلاح القلوب وإفرادها لله. قاعدة: العلم بفائدة الشيء ونتيجته باعث على التهمم به. إذا أنت عرفت شو فائدة علم الأصول قد يدفعك هذا إلى طلب هذا العلم. علمت إيش فائدة علم الفقه يدفعك هذا إلى طلب العلم به؟ إيش فائدة علم العقيدة يدفعك إلى طلبه؟ إيش فائدة علم التزكية يدفعك إلى طلبه؟ إيش فائدة علم الطب يدفعك إلى طلبه؟ إيش فائدة علم الكيمياء يدفعك إلى طلبه؟ وقد تختلف نظرات الناس في الفائدة. يعني مثلا واحد ينظر إلى الطب من حيث فائدته للناس وقدرته على أن يحفظ نفسه من خلاله وبدنه من خلاله وأبدان الناس، فيدفعه هذا إلى دراسة الطب ثم العمل به. واحد آخر ما بهم الطب، مش سائل عن صحة الأبدان، بقول لك بس الطب يعمل دخل مال كثير، ففائدته من جهة إكمال عنده. واحد آخر بيدرس كيمياء وفيزياء نووية، يقول لك تشتغل فيزياء نووية تأخذ راتب 70,000 100,000، ينظر نظر لها من جهة الفائدة الدنيوية والمالية. واحد آخر بيقول لك هذا علم لو يوما ما صار في خلافة إسلامية نحتاج نصنع ترسانة نووية دافع عن الإسلام، فشرف هذا العلم عظيم تحفظ به الدولة المسلمة. فهذا نظر إلى فائدة وهذا نظر إلى فائدة. قال: العلم بفائدة الشيء ونتيجته باعث على التهمم به، أي على طلبه والرغبة به، والأخذ في طلبه لتعلق النفس بما يفيده. دائما النفس تميل إلى الشيء الذي فيه فائدة، تميل إلى النفع، هذه فطرة في النفس، فطرها الله تعالى أن الإنسان دائما يبحث عن منافعه. لذلك النظرية اللي جاءوا فيها بعض الغربيين هي نظرية إسلامية صحيحة، لكن تطبيقها وفهمها عندهم غلط، اللي هي بيسموها النفعية أو البراغماتية، أن الإنسان دائما بيبحث إيش؟ عن نفعه وعن فائدته وعن مصلحته وعن شهواته ولذاته. هذه القاعدة صحيحة في أصلها، لكن لما تجي على التطبيق هم بيطبقوها بالنظر إلى الفائدة الجزئية الدنيوية اللحظية، وإحنا بنطبقها نفسها لكن بنظر كلي يشمل الدنيا والآخرة. فالشيء الذي فيه لذة ونفع اليوم كالزنا، لما ننظر إلى بمنظار الآخرة مع الدنيا نراه عذابا، فعندئذ نحن نفر من الضر ومن العذاب ومن الألم، فنفر من هذه اللذة التي هي لذة بالاعتبار الجزئي ومنفعة بالاعتبار الجزئي لكنها مفسدة بالاعتبار الكلي. وكذلك حينما نتعب أنفسنا بالصلاة وبقيام الليل وبصلاة الجماعة، هي تعب في ظاهرها مفسدة، لأنها تعب وحمل للنفس على شيء فيه مشقة، لكن من نظر إلى مآلها في الجنة صارت عندنا إيش؟ منفعة. فكل إنسان دائر أو باحث عن منفعته، كل إنسان. لذلك مقاصد الشرع ربطت بالمنافع، لأن هذه فطرة في الإنسان. أي نعم. فيقول الشيخ: لتعلق النفس بما يفيده. كل هاي النفعية ونظرية النفعية اللي بيألفوا فيها كتب في علم النفس الغربي، وبيعموا حالهم انه اول من اخترعها فلان وفلان، شوف شو عبر عنها الشيخ، كلها بكلمتين. كل نظرياتهم موجودة في كتبنا، بياخذوا هالكلمتين وبيوسعوا فيها وبيساووها، قال اخترع هذا العلم فلان وألف هذه النظرية فلان، كلها من عندنا. وبعدين هي شغلة بسيطة، يعني تطلع معنا بالفطرة بحد دون ما نتعلمها ولا نقرأ، سووها نظرية وبتكبروا حالكم عليها. العلم بفائدة الشيء ونتيجته باعث على التهمم به والأخذ في طلبه لتعلق النفس بما يفيده، أي لتعلق النفس بالفائدة التي تنتج عنه والتي هي هدفه، إن وافقها، وإلا فعل العكس. إذا كان يوافق هذه الفائدة ويحققها ترغب فيه النفس، وإن لم يكن يوافقها ولا يحققها فعندئذ تنفر منه النفس. وقد صح أن شرف الشيء بشرف متعلقه ولا أشرف من متعلق علم التصوف لأن مبدأه خشية الله التي هي نتيجة معرفته وقد صح أن شرف الشيء بشرف متعلقه أي ما يتعلق به ولا أشرف من متعلق علم التصوف ما هو متعلقه؟ معرفة الله ينتج عن هذه المعرفة خشية الله ينتج عن المعرفة وعن الخشية العمل بإحكام الله فلذلك كان هذا العلم يتعلق بشيء نافع بل كل النفع مرتبط به الخشية التي طولبنا بها وخشون ناتجة عن معرفة الله أنت إن لم تعرف الله كيف تخشاه إذا أنت شفت أسد أو ابنك الصغير خلينا يكون المثال أوضح ابنك الصغير اللي عمره سنة لو دخل عليه أسد وهو لا يعرف شيئا عن الأسد يجي بده يلعب فيه وكأنه قطة وكذا مش هيك لأنه ما بيعرف الأسد جهله به جعله لا يخشى لو خمش الأسد صار يعرف عنه شيئا فيخشى ولله المثل الأعلى إذا كانت معرفتك به ضعيفة لا تعرف عظمته وجلاله ونقمته وكبرياءه وجبروته تتعامل معه بغير خشية فإذا قويت المعرفة وقوي التذكر لهذه الصفات ولهذه المعرفة قويت الخشية هذه الخشية تدفعك إلى العمل بأحكام الله معرفتك بحق الله وألوهيته وربوبيته تدفعك إلى معرفة أحكامه والعمل بها قال لأن مبدأه أي مبدأ علم التزكية خشية الله التي هي نتيجة معرفته ومقدمة اتباع أمره نتج عن المعرفة خشية هذه الخشية تدفعك إلى العمل بأمر الله ومقدمة أي السبب الدافع إلى اتباع الله خشيتك له وغايته غاية هذا العلم علم التزكية إفراد القلب له تعالى أن لا يكون في قلبك شيء تشغل بالك به إلا الله سبحانه وتعالى فلذلك قال الجنيد رضي الله عنه لو علمت أن تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه انتهى وهو واضح يعني يقصد علم التزكية وعلم معرفة الله والتذكير بالله فهذا أشرف علم رغم أن الإمام الجنيد كان فقيها كان فقيها ويفتي على مذهب أبي ثور تفقه عليه وكان يفتي بمذهبه ولا يقلل من علم الفقه بل هو ممن يهتم بالفقه ويأمر به ويعلمه مع ذلك أقول لك من حيث النتيجة والشرف هذا هو العلم الذي تتكلم به دائما عن الله تخلي قلبك مشغول بالله وهو الذي يولد العمل بأحكام الله فعندئذ صار هذا أشرف العلوم من هذا الوجه استعداد متابع شوي ولا متابع أهلية الشيء تقضي بلزوم بذله لمن تأهل له إذ يقدره حق قدره فكل هذا تتميم للقاعدة التي ذكرناها أول قاعدة أن كل علم له أهل وله حقيقة وله وجه فهنا بدأ يتكلم عن قضية الأهلية من جانب معين أنه إذا إنسان ليس بأهل لعلم فهمه سميك تيجي تعلمه الفقه يصير يخربط هذا بس تفتي ووصي يشتغل في هالدنيا ويبذل من ماله لأهل الخير ويعين العلماء ويعين الدعاء ويعين الفقراء لا تقول له ادرس عليه يروح يخبص ويصير عالم يعني لما تؤنس منه أهلية العلم وقتها تدفعه إلى أن يكون عالم يعني وكذلك التصوف يقول له أهلية والأصل في كل مسلم أن يكون عنده أهلية لتزكية النفس ويطلب أرقى ما يكون لكن في ناس أهليته ضعيفة، عنده نقص في جانب أو ميل في جانب إلى شيء معين، يجعله لو دخل في هذا العلم يفسد فيه بدلا من أن يحسن. قال: أهلية الشيء تقضي بلزوم بذله لمن تأهل له، إذ يقدره حق قدره ويضعه في محله، يستفيد منه ويعظم هذا العلم، بيعرف شو أهميته ويستفيد منه على وجهه الصحيح. ومن ليس بأهل فقد يضيعه وهو الغالب، يعني يحرفه عن مراده ولا ينتفع منه، وهو الغالب إذا كان ليس بأهل له، أو يكون حاملا له على طلب نوعه وهو النادر. يعني في بعض الأحيان لما تعطي العلم لمن ليس بأهل له قد يستفيد من ذلك، نتيجة أنه فهم هذا العلم واستوعبه، هذا حمله على أن يهتم به بعد ذلك، قال بقول لك لكن هذا نادر. أما أكثر الناس لما ما بيكون عنده الأهلية لهذا وبيخبص في هذا العلم ولا يضعه في موضعه ويحرفه عن مقصده والعياذ بالله. قال: ومن ثم اختلف الصوفية في بذل علمهم لغير أهله، فبعض علومهم يعني فيها نوع من الدقة، حيث إن فهمها الإنسان على مقصدها استفاد منها، وإن لم يفهمها على مقصدها قد ينحرف ويصير زنديقا، فهذا تجي تعطيه هذا العلم ليفسد به. لذلك بعضهم في كل العلوم هذا وجد استعملوا عبارات ليست صريحة وليست واضحة مشان ما يتطفل الناس على العلوم. احنا اليوم بنلوم العلماء ليش كان كلامهم صعب في كتب الفقه في كتب العقيدة، لكن هم كان حجتهم في هذا انه احنا لو كتبنا كتاب سهلا يصير كل عامي بتطفل على العلم، لا بدنا واحد يكون جدير عندئذ بيفهم هذا الكلام، هذا الجدير بيتعب له، فعندئذ لا يستلمه إلا من تأهل له. ومع ذلك تطفل من تطفل على العلوم. وكذلك في التصوف بعض العلماء أو بعض المتصوفين مالوا إلى أن يكتبوا التصوف بعبارات لا تفهم إلا بمقاصدها، وإن نظرت إلى ظاهرها لم تكن مقبولة. فمن كان عنده شيء من أحوالهم وفهومهم فهم عليه، ومن لم يكن أنكر عليه بل ربما كفرهم. هم قصدوا من هذا التعبير أن لا يدخل في هذا العلم إلا من كان أهلا له، لكن أيضا هذا أحدث إشكالا، فلا يجوز شرعا أن تعبر بعبارة ظاهرها البطلان أو الكفر، وهذا وجد عند أهل التصوف، وهذا باطل. أقل ما فيه أنه يجب تعزير من يفعل ذلك، يعني إذا رأيت عبارة ظاهرها باطل وصاحبها يدعي معنى صحيحا، لو ادعى معنى موافقا لظاهرها نكفرهم نقتله على ذلك، نقيم عليه الحد حد الردة، لكن هو يقول أنا أقصد كذا وكذا وهو معنى صحيح، لكن العبارة لا تفيد ذلك في ظاهرها، عندئذ لا نكفره لأن المعنى الذي عنده سليم، لكن العبارة التي استعملها باطلة، فيجب على الحاكم أن يعزره على ذلك ويمنع نشر كتابه. لكن في واقع الأمر ما في خلفاء وحكام اهتموا بهذا ذلك الاهتمام، فوجدت كتب وانتشرت كتب بالألوف وبالعشرات وبالمئات فيها شيء من هذا الكلام، مثل كتب ابن عربي والجيلي وأمثال هؤلاء. يعني من عرف طريقة كلامهم ومقصد كلامهم قد يجد كلامهم سليما في المعنى، لكن ظواهر العبارات فيها إشكال وفيها بطلان ظاهر. فمن أجل هذا بعض الصوفية كما قلنا من أجل حماية العلم عن أن يأخذه من ليس له بأهل استعملوا هذه الطريقة، لكن نحن نرى هذه الطريقة خاطئة. بإمكانك أن تستعمل تعبيرا سليما للدلالة على المقصد السليم، ولا يجوز لك أن تتعلل بعدم دخول من هو أهل لتقع أنت في خطأ وخروج عن الحق. قال فمن ثم اختلف الصوفية في بذل علمهم لغير أهله، فمن قائل لا يبذل إلا لأهله وهو مذهب الثوري وغيره، ومن قائل يبذل لأهله ولغير أهله والعلم أحمى جانبا. يعني طبيعة العلم له عزته ورفعته وقوته، بحيث أن الذي ليس بأهل له مش حياخذه، ولو تكلم به الناس حيعرفوا أنه مش أهل. وهذا فيه يعني شيء من الاعتبار، يعني تلاحظ أنه لما تقعد مع اثنين، واحد مدعي أصول وواحد أصولي فعلا، تلاقي الفرق بينهم. يعني حتى في الجامعات احنا لما تدرس الأصول عند هذا الأستاذ، والله بقول هذا الأستاذ فهمان، طب ما أنت طالب كيف عم تحكم عليه؟ وهذا الأستاذ مش فهمان كمان، أنت طالب كيف عم تحكم عليه؟ بيبين، ما بيخفى الإنسان. كذلك في التصوف والتزكية فرق بين الإنسان الفهمان وغير فهمان، لابد يتميز عندك. قال يبذل لأهله ولغير أهله، يعني يتكلم بعلوم التزكية أمام الناس جميعا، وكل واحد يأخذ على قدر طاقته وانتفاعه وأهليته. والعلم أحمى جانبا من أن يصل إلى غير أهله، وهو مذهب الجنيد رحمه الله، إذ قيل له كم تنادي على الله بين يدي العامة، فقال لكني أنادي على العامة بين يدي الله. انتهى. يعني هم ينظرون إلى أنه يتكلم دائما عن الله في أشياء لا يستوعبها العامة، فبقولهم لا، أنا أدعو العامتها إلى الله، فأنا أريد أن أدخلهم في هذا العلم وأوجههم لأن يتأهلوا له. لكن أيضا كان من طريقة الجنيد رحمه الله أنه يتكلم بنوع من الإلغاز أو بنوع من الإشارة، لكن على خلاف طريقة ابن عربي وأمثاله. ابن عربي وأمثاله استعملوا عبارات ظاهرها باطل، أما الجنيد فكان يستعمل عبارات ظاهرها ليس فيه بطلان لكن قد لا تفهم، فمن كان يدرك ما يقول فهم عليه إشارته، ومن لم يدرك لم ينكر عليه. قال يعني أنه يذكر لهم ما يردهم إليه إلى الله، فتتضح الحجة لقوم وتقوم على آخرين، والحق اختلاف الحكم باختلاف النسب والأنواع، والله أعلم. فرأي الشيخ أن الحق الراجح في هذه المسألة أنه يراعى الأمر بحسب الناس وبحسب نوع ما تتكلم به، فبحسب هذا وبحسب هذا تعطي العلم أو لا تعطيه. وسيأتي مزيد تفصيل في القواعد الآتية. قاعدة وحدة الاستحقاق. إيش عندك العبارة؟ وجوه الاستحقاق مستفادة من شاهد الحال، يعني تعرف من يستحق هذا العلم وأن يعطاه ومن لا يستحقه من شاهد الحال بالنظر إلى ما تعرف من حال هذا الإنسان. قال وقد يشتبه الأمر فيكون التمسك بالحذر أولى لعارض الحال. إذا شكيت في أنه إنسان أهل أن يعطى أو لا يعطى فالحذر في هذا أولى. وقد يتجاذب الأمر من يستحقه ومن لا يستحقه، يعني يكون عندك في المجلس اثنين، واحد يستحق واحد ما يستحق، فيكون المنع لأحد الطرفين دون الآخر. نقول الأولى المنع خشية أن يؤدي الأمر إلى ضرر. واستند الشيخ في هذا إلى أدلة شرعية سيأتي ذكرها في القاعدة الآتية وليس هذه القاعدة. قال وقد أشار سهل، أي سهل بن عبد الله التستري، وهو من الصالحين من القرن الثالث، وقد أشار سهل لهذا الأصل بقوله إذا كان بعد المئتين فمن كان عنده شيء من كلامنا فليدفنه، فإنه يصير زهد الناس في كلامهم. يعني بيحكوا حكي عن الزهد لكن ما فيش تطبيق. هذا الحكي متى؟ بعد المئتين، كيف بعد الألفين؟ قال ومعبودهم بطونهم، بيحكوا عن الزهد لكن همهم إيش؟ يعبوا البطون. عامل حاله شيخ لكن مشان الناس يديروا بالهم عليه وطعموا. قال وعدد أشياء تقضي بفساد الأمر حتى يحرم يحرم بثه لحمله على غير ما قصد له. يصير بتأولوا العبارات وبيبدلوها بحيث يؤدوا لأنفسهم منافع لا يحققون مراد الله. ويكون معلمه كبائع السيف من قاطع الطريق. السيف كويس ومفيد ولا مش مفيد؟ مفيد، لكن لما تبيعه لقاطع الطريق عملت فيه جريمة وساعدت على الجريمة. وكذلك بعض كلام القوم وبعض هذا العلم حينما يأخذهم من ليس بأهل الله بيستعمله مشان إيش؟ يضحك على الناس ويستغل العامة وعظموا هذا الإنسان، بصيروا بيديروا بالهم عليه وبيعظموا وبيعطوه جاه، فكان مفتاحا للجاه ومفتاحا للطمع بدل من أن يكون مفتاحا للتقرب إلى الله تعالى. فسر ذلك ووضحه بقوله، قالوا هذا حال الكثير من الناس في هذا الوقت، يعني في وقته في القرن التاسع، اتخذوا علم الرقائق والحقائق سلما لأمور لاستهواء قلوب العامة. مشان ما شاء الله هذا عالم بيحكي كلام غير الشكل، وأخذ أموال الظلمة، يعني بيضحكوا على الحكام، الحكام بيشوفوهم معظمين فكرهم أولياء فبيديروا بالهم عليهم، واحتقار المساكين، بيروحوا بيضحكوا على المساكين بيحكوا لهم كلام بيصدقوهم هم عم بيكذبوا عليه، والتمكن من محرمات بينة، بعضهم يصل إلى الزنا والعياذ بالله باسم الحقائق. وهذا عرف عن بعض أدعياء التصوف. فلذلك يقول الشيخ مثل هذه الأمور وهؤلاء الناس الذين يتوصلون إلى هذه الأشياء يجب أن يبعد عنهم هذا العلم. والتمكن من محرمات بينة وبدع ظاهرة، بحجة هذه العلوم يطلع لنا بدع جديدة ومخالفات للشرع باسم التدين. والشيخ فصل في هذه الأمور تفصيل واسع في كتاب آخر له اسمه عدة المريد الصادق، يتكلم يعني على الصوفية كلام شديد، يعني يقصد هؤلاء الأدياء والذين لا يستحقون هذا والذين استغلوا علم التصوف في إفساد الناس أو في بالبدع أو نحو ذلك. قال حتى إن بعضهم خرج من الملة وقبل منه الجهال ذلك، يعني تكلم كلاما يخرج من الملة ومع ذلك الجهال، فلان ولي دير بارك تحكي هذا. مثل ما حدثنا واحد راح على مصر فشهد مولد الحسين، مولد الحسين في مصر بيحضر حوالي 2 مليون من هالعامة ومن هالناس. فالمهم هم في هالمولد تعرف الناس خليط ملي، في نساء وفي رجال، ولا واحدة لابسة هالشيال ونص بزازها مبينات وقاعدة بتضيف على حب الحسين. فواحد من هالناس يعني استنكر هذا انه شوي عامل حالها صوفية وصالحة وجاي تضيفنا على الحسين وهي لابسة هيك. فواحد ثاني شو بقول له؟ دير بالك دولية لله. فشوف مثل ما قال الشيخ وصلنا إلى حد الفسق وإلى الكفر أحيانا، نجي بعد ذلك ننسب هذا الفسق إلى الدين ونبرره باسم الدين ويقبل الجهال ذلك. مصير لا دير بالك تحكي على فلان، فلان ولي، فلان مدري إيش. واحد من طلابنا مرة راح على مصر حضر عند شيخ صوفي، فالشيخ بيحكي حديث موضوعة مش معروفة أصلا في السنة الموضوعة، يعني حتى في الكتب الموضوعة مش موجودة اللي ذكرت الأحاديث الموضوعة. الشاب مطلع يعني جيد على الحديث والفقه وغيره، ولسه الشاب دوب عمره 20 سنة، يعني شوف كيف طريقتهم. ففقعت مع التلميذ، تحمد شوي شوي، فقعت معه كيف أسكت على باطل، يعني كنت أنبه الطلاب اللي عنده، قال له يا أستاذ أنت تتكلم كلام يعني تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما قالوش عليهم، لا تصح كل هذه الأحاديث ومش كل كلام صحيح يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يعني إذا قلت السماء مرتفعة والأرض منخفضة هذا كلام صحيح، لكن بجوز أقول قال صلى الله عليه وسلم؟ قال له أيوة نعم. قال له كيف أيوة نعم؟ ما يفعش اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقول قاله، أما مش كل كلام نعتقده أنه صحيح خلص ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو شعر من كلام الشيخ أنه كل حاجة هو شايفها صح عم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرها كأنه يعني عم يأخذ من منبع النبي ومن فروضاته. فالمهم لما أحرج الشيخ هذا أمام تلامذته، شوف كيف قلب المجن، قال ده أنت وارث محمدي. مشان إيش؟ إنه يعني هذا لا تشوفوا يعني إنه غلطني، لأنه يعني أي إنسان بغلطني، وإنما هذا لأنه يعني شأنه كبير فقدر يغلط. يضحكوا على الجهال بهاللف والدورة. طبعا لا يخلو في ناس صالحين صادقين علماء من أهل التصوف مستقيمين، لكن أيضا وجد من هؤلاء الناس من يركبون الموجة ويستغلون الناس ويلعبون على العقول. قال حتى إن بعضهم خرج من الملة وقبل منه الجهال ذلك بادعاء الإرث والاختصاص في الفن، نسأل الله السلامة بمنه. يعني ادعوا بأنهم مختصين في الفن، يعني متدخلش أنت، وادعوا بأنهم ورثوا من آبائهم أو من الصالحين ذلك. نختم بهذه القاعدة: في كل علم ما يخص ويعم، فليس التصوف بأولى من غيره في عمومه وخصوصه. يعني ينبه الشيخ على أنه مسألة الاستحقاق، في استحقاق عام في استحقاق خاص تماما. يعني مثلا في الفقه ما بيجوز نقول والله هذا ما بيستاهل يكون عالم فقه، معناته ما نعلم الفقه اللي بيحتاجه. إذن هناك شيء عام يجب أن يعطى للجميع، وفي شيء لما تؤنس أو تستأنس أنه هذا الإنسان يمكن أن يكون متخصصا فيه، عند ذلك تميزه بشيء وترجو أن يكون عالما فيه أو متخصصا فيه. فكذلك التصوف. قال: بل يلزم بذل أحكام الله المتعلقة بالمعاملات من كل عموما. تعلم الناس جميعا، يعني بيجيك هذا تعلم إيش أحكام الربا، إيش أحكام الإجارة، البيع، أحكام الصلاة، الصيام. ولما بيسألك سؤال أنت مش شرط تجي تقول له دليله كذا ويعارضه كذا ويرجح كذا والاستدلال بهذا أصح وهذا ضعيف وهذا قوي، أنت بتعطي النتيجة اللي عندك بس. لكن إذا جاك طالب علم، لا، تقعد تفصل له حتى تقنعه بالذي عندك وتوسع علمه ومداركه، وحتى لا يشتبه عليه الدليل الآخر لو نظر إليه من غير أن يكون عنده فيه علم. فكل إنسان تبذل له بحسبه. قال: وما وراء ذلك على حسب قابله، إيش قابليته وإيش استعداده تعطيه من الزيادة على هذا الحد الذي هو للعموم. على حسب قابله لا على قدر قائله. مهما كنت أنت عالم كبير وجاك واحد عامي صغير سألك عن مسألة، تحكي له الجواب بدون ما تعطيه حتى الدليل أحيانا، على حسب إيش حاله. وحتى لو عطيت الدليل هو عارف أنه هذا الدليل بدل ولا ما بدل. مثل مرة صليت في اليمن إمام، فقلت بدي أوافق مذهبهم، مذهب الزيدية والشافعية، أنهم بيجهروا بالبسملة في الصلاة. فجهرت في الركعة الأولى ونسيت أجهر في الثانية. فجالي واحد أظنه زيدي ولحيته طويلة، أنا قلت بجوز هذا عالم، فإجا يناقشني ليش ما أظهرت البسملة. قال لي: كيف ما تجهر في البسملة؟ والله تعالى يقول: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن. فتذكرت قول الشافعي رحمه الله: ما جادلني جاهل إلا غلبني. فقلت يعني واحد بيستدل على وجوب قراءة الجهر بالبسملة بهذه العلم، إيش بيفهم في العلم؟ فسكتت. شو بدي أجاوبه؟ الله المستعان. على حسب قابله لا على قدر قائله، لحديث: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ استدل الشيخ بهذا الحديث على أنه لا يعطى كل إنسان كل شيء، وإنما يراعى أحوال الناس ومدى تقبلهم ومدى معرفتهم. طبعا هذا ليس بحديث، أو بمعنى آخر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده، وإنما روي صحيحا عن علي رضي الله عنه، فهو من قول علي، رواه البخاري تعليقا في إحدى تراجمه عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس، من قول علي، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومعناه حدث الناس بما يعرفون، أي بما يقدرون على أن يعقلوه ويفهموه. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هم حينما تتحدث بكذبوك ولا بكذب الله؟ بكذبوك لك. لكن لما كان الكلام صحيحا عند الله ورسوله كأنما كذبوا الله ورسوله، وبتكون أنت السبب. فلا تحكي هذا الكلام اللي الناس ما بيفهموا عليك على وجهه الصحيح. ويؤيد هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، إذن هو الحديث صحيح لكن هذا ما بيدرك عليك، ما بفهم منك صح، إلا كان لبعضهم فتنة، فتكون أنت السبب في هذه الفتنة. فالشيخ يستدل بمثل هذه النصوص على أنه ينبغي أن لا يعطى كل علم لكل أحد، وإنما ينظر في حسب قابليته واستعداده. وقيل للجنيد رحمه الله: يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذا، فقال: الجواب على قدر السائل. قال عليه الصلاة والسلام: أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. أيضا هذا لا يصح كحديث، وإنما روي بإسناد شديد الضعف، لكن تؤيده ما ذكرناه من قبل من قول علي وحديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. إجابة الجنيد مش معناها أنه بيعطي جوابين مختلفين أو متناقضين، وإنما يعطي الجواب بحسب حال السائل ومستواه. هذا مرة كنت أنا واحد الطلاب عند شيخنا الشيخ علي الله يرحمه، فكان عم يتكلم مع الشيخ وعم يتكلم بالمستوى الذي يعرفه عنه. فالشاب اللي كان معي كان يعني في التوجيه، فزي ما تقول اعتبر الكلام اللي عم يخاطبني فيه الشيخ له يعني، فراح بنى على هذا وسأل الشيخ سؤال، فالشيخ رجعه إلى رقراق آخر وتكلم معه يعني بطريقة مختلفة. فالمشايخ يعني يفترض فيهم أن يراعوا مثل هذا بحسب حال الإنسان يتكلم معه بما يعني يرقيه من حاله الذي وصل إليه. أما يجي تتكلم في مكان هو لسه في قدامه طريق طويل إليه، أو يكون هو في مكان عالي وأنت تنزله إلى مستوى تحت، هذا من الخطأ. فهذا لا يتعلق باختلاف الأجوبة لأنها تتضاد، وإنما يراعى فيها حال الإنسان بحسب ما وصل إليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.